بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر جمادى الأولى من العام 37 بعد 400 للألف الهجرة في درسنا 71 من قراءة وشرح معارج القبور الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. هنا يتكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة في أمهات المؤمنين وسائر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في المنظومة: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. أهل بيت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى تقدم معناها، المختار اسم مفعول من الاختيار بمعنى التفضيل، وهن زوجاته اللاتي هن أمهات المؤمنين كما قال الله تعالى فيهن: وأزواجه أمهاتهم وخيرهن الله تعالى بين إرادة زينة حياة الدنيا وبين إرادة الله ورسوله، فاخترنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى فيهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وهي زوجاته في الدنيا والآخرة، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. فمنهن خديجة أم المؤمنين الصديقة الأولى التي هي أول من صدقه صلى الله عليه وسلم فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد رضي الله تعالى عنها، وقرأ جبريل عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، وما زالت تؤويه وتسكر جأشه وتعاضده بالنفس والمال حتى توفاها الله عز وجل. وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق 7 سماوات ب14 آية تتلى في المحاريب والكتاتيب في كل زمان ومكان، التي كان ينزل الوحي عليه وهو في حجرها وتوفي في حجرها، وقد خلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من الدنيا وأولها من الآخرة، ودفن في حجرتها، وكانت من أفقه الصحابة في الحديث والتفسير وغير ذلك، حتى كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن أشياء كثيرة فيجدون منها عندها علما، لا سيما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله في الحضر أقرأها جبريل عليه السلام أيضا كما أقرأه على خديجة. ومنهن أم سلمة رضي الله عنها ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ثم تزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها رضي الله عنه. وقد رأت جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة رضي الله عنه. ومنهن زينب أم المؤمنين التي زوجه الله إياها من فوق 7 سماوات، وهي أطولهن يدا لإفاقها من كسب يدها، وأسرعهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وبسببها نزل الحجاب. وصفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران رسول الله وأخي رسوله موسى الكريم عليهم السلام، وجويرية بنت الحارث ملك بن المصطلق التي كانت هي السبب في عتق السبي من قبيلتها، وسودة بنت زمعة التي كانت أيضا من أسباب الحجاب، ولما كبرت اختارت نبي الله عز وجل أن تبقى في عصمة نكاحها وهبت يومها لعائشة تستحقه مع قسمها. وأم حبيبة ذات الهجرتين أيضا، وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفير بينهما، وكلهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن. ويدخل أهل بيتي في هذه الآية من باب أولى، بل برص الحديث 5 الذين جل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويدخل في أهل بيته آله الذين حرمت عليهم الصدقة، بنو هاشم وبنو عبد المطلب كما في الصحيح، عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغدوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه وعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال: أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومنهم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وفي رواية: أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. وفيه: فقلنا: من أهل بيته نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله، إن المرأة تكون من الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. وفي الصحيح أيضا عن المسور ابن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها. أولا أيها الأحبة، ما يتعلق بزواجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هن أمهات المؤمنين الذين اختارهم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد آيات التخيير لما سألنه النفقة وهجرهن صلى الله عليه وسلم واختاروا الله الدار الآخرة، أعد الله لهم هذه المنزلة العظيمة بأنهم نساؤه في الجنة كما أنهم نساؤه في الدنيا، وحرم على المؤمنين نكاحهن بعده صلى الله عليه وسلم لأنهن أمهات المؤمنين، وهي تشريف لكل مؤمن ومؤمنة أن تكون أمهات المؤمنين أمهات لهن. ولهذا كان من أدب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الواحد منهم يسأل يقول: يا أمه، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو ما فعل كذا، أو ما فعل كذا، فينادونها بلفظ يا أمه أو يا أم المؤمنين. حديث الطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حديث يطول، لم يفعل هذا إلا زنادقة العصر في القديم والحديث، وهم الرافضة أخزاهم الله، ولا يبه لهؤلاء، ولم يتلقف ولم يرعى خبثهم في هذا إلا اليهود والنصارى من الذين يسمون مستشرقين، ممن طعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زواجه وكيف أنه يتزوج 9 نساء وما إلى ذلك. وهذا اعتراض على تشريع الله، ومن اعترض على تشريع الله فهو من الكفر بمكان كبير. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي أكثر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث لها من الامتحان من هؤلاء المنافقين الشيء الكثير، وبرأها الله في 14 آية تتلى إلى قيام الساعة، نزل وحي بسيرتها وبراءتها من فوق 7 سماوات. وهؤلاء الرافضة المجوس لا يزالون إلى اليوم وإلى غد يلعنونها ويسبونها ويتهمونها بما برأها الله به، فهذا تكذيب لكلام الله، ومن كذب كلام الله فأشد أنواع الكفر بإجماع أهل العلم هو كفر التكذيب. كفر التكذيب هو أشد أنواع الكفر، هو والاستكبار، نسأل الله السلامة والعافية. حديث الكساء استغلته الرافضة استغلالا سيئا، وحديث الكساء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم اللي هو الحسن والحسين وأمه فاطمة وعلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ما أنه دعا لكثير من الصحابة وخص كثير من الصحابة ببعض الخصائص وببعض المناقب، هذه خصوصية ومنقبة لهؤلاء الذين دخلوا تحت كساء صلى الله عليه وسلم. ولم يقل صلى الله عليه وسلم مثل ما قالت الرافضة: إن من لم يدخل تحت الكساء فهو كافر، إلى غير ذلك من الهرطقات التي قالتها هؤلاء الزنادقة قاتلهم الله. هل أمهات المؤمنين من آل بيته صلى الله عليه وسلم أو ليسوا من آل بيته؟ هي فيها خلاف بين أهل العلم، أشار إليها الشيخ حافظ رحمه الله. فمن يرى أن الزوجة من الآل فيقول زوجاته من آله، والذي يقول ليسوا من الآل مع حفظ مكانتهن يقول أن المرأة تكون عند الرجل الجزء من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أهلها وقومها، فليست المرأة. ولكل وجهة في هذا، لكن يظهر والله أعلم أن الراجح فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجاته من أهله صلى الله عليه وسلم. كل منهن رضي الله عنهن مثل ما أشار الشيخ لها خصوصيتها ولها ميزتها ولها فضلها، نسأل الله سبحانه وتعالى يرضى عنهن وأن يحشرنا وإياكم وإياهم في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه وعن شماله، ثم أنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم أنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها ما يبكيك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوق بي ونعم السلف وأنا لك، فبكيت لذلك. ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، فضحكت لذلك. إذا لاحظ أولا كيف أدب صلى الله عليه وسلم مع ابنته حين يستقبلها. ومن الجفاه الذين والعياذ بالله لا يتخلقون بأخلاق النبوة من ينبذ ابنته وينهرها ولا يبش لها ولا يهش لها، مع أن البنات كما يقال ريحانة البيت، البنت ريحانة البيت وهي من أحن الناس على أبيها، لذلك لا يغلظ عليهن إلا قلب غليظ قليل الرحمة. الأمر الآخر أنه صلى الله عليه وسلم لما أسر لها فبكت وضحكت، انظروا إلى أدب هذه المرأة الصالحة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها لما قالت لها زوجته عائشة ما قال لك؟ قالت ما كنت ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأدب. لما مات خلاص ما بقي الأمر سر، ما عاد في سر. فبينت رضي الله عنها أنها بكت لما عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دنا أجله وأنها أول من يلحق به، وضحكت لما بشرها صلى الله عليه وسلم بأنها سيدة نساء هذه الأمة، فرضي الله عنها وأرضاها. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن اللهم أني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، ونحوه عن براء بن عازب. وفي عن أبي بكر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا السيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا الأمر تحقق في عام الجماعة اللي هو عام 40 من الهجرة، كما مر معنا في ما يتعلق بعلي رضي الله عنه بعد أن قتل وتولى الحسن رضي الله عنه لمدة 6 أشهر. لكن الحسن رأى أن الأمة مضطربة وأنها منقسمة إلى معسكرين، من معه ومن مع معاوية في الشام، فآثر ما عند الله وآثر جمع كلمة الأمة فتنازل لمعاوية، ولهذا الرافضة غاضبون من الحسن رضي الله عنه ويسبونه ويقذعون فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدحه ويبين أنه سيد شباب أهل الجنة هو أخو الحسين، ويبين أن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين المسلمين، وهؤلاء الزنادقة المرذلين يسبونه ويشتمونه قبحهم الله. وفيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم أني أحبهما فأحبهما أو كما قال. وللترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال حسن صحيح. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. وللترمذي وقال الحسن عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. هذه منقبة وخصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم تدل على رحمته في الأطفال، فإنه صلى الله عليه وسلم ما تحمل وهو يخطب في الأمة أن يرى هؤلاء الطفلين يقومون ويعثرون في ثيابهم، فيقطع حديثه ويأخذهم ويحضنهم ثم يواصل حديثه للأمة. أين هذا ممن إذا جاء ضيف ولا هذا نهر الأطفال وضربهم وزجرهم؟ نسأل الله يرحم الحال ويصلح الأحوال من عنده. وله عن علي رضي الله عنه قال الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. هذا حديث الحسن الغريب. ثم يتكلم رحمه الله عن التابعين وموقف أهل السنة والجماعة منهم. وتابعيه تابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السادة من سادة يسود الأخيار على مراتبهم كما قال تعالى فيهم على ترتيب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من الذين اتبعوهم؟ التابعين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى في سورة الجمعة في ذكر التابعين بعد ذكر الصحابة هو الذي بعث في الأميين رسولا من هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذا في الصحابة. ثم قال في التابعين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وغير ذلك من الآيات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد الحديث. هذا الحديث أيها الأحبة هو من أعظم الأحاديث التي تبشر المؤمنين الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه من باب أولى التابعين وتابعيهم، لكن هذه البشارة باقية لمؤمن هذه الأمة إلى قيام الساعة، أن من استقام على منهاج النبوة فقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخ من إخوانه. فنسأل الله يجعلنا من إخوان المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا شرف عظيم وهذا حافز كبير لكل مؤمن ومؤمنة أن يكون من إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا نص عام وبين لما قالوا ألسنا إخوانا، قال لا أنتم أصحابي، إخوانا الذين يأتون من بعدنا يأتون من بعدنا هذه ممدودة إلى قيام الساعة. ما هناك رص قيدها بعصر أو مصر أو فترة زمنية محددة. قال وفي المسند عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أني لقيت إخواني. قال فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن إخواني. قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. وهذا أيضا عام لكل مؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه عن أبي أمامة وأنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرات. الله أكبر، وإيش هذا البشارة؟ 7 مرات طوبى لمن آمن بي ولم يراني. لأن هذا يا أخوة الذين رأوه صلى الله عليه وسلم رأوا علامات النبوة، رأوا نزول الوحي، رأوا المعجزات، رأوا الوحي صباح مساء ينزل من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين جاءوا وصدقوا وآمنوا تعالهم 7 مرات. إذن الخير في هذه الأمة ما يأتي إنسان يقنط الناس ويتصور أن الخير كله. نعم درجة الصحبة لا شك أن درجة الصحبة فاقت القنطرة كما يقال، لكن هذا الدين دين الأمل، لن يقطع الخير ممن جاء بعد رسول الله، بل بقي هذا الخير وهذه البشارات لهذه الأمة إلى قيام الساعة. فأن يدعو لنا صلى الله عليه وسلم ونحن لم نراه 7 مرات ودعا لمن رآه مرة واحدة، هذا فضل عظيم. وروى الحاكم وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقون به فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. هذا الذي ابن مسعود يرمي إليه الإيمان بالغيب الذين جاءوا من بعده. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله مفلحون وقال على شرطهما. وبالجملة يقول الشيخ فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في مواضع من كتابه كالفتح في سورة الفتح من أولها إلى آخرها وسورة الحديد كقوله تعالى فيها آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إلى قوله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الآيات وسورة القتال كقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. الآيات وسورة الحشر إلى آخرها وقد رتب تعالى الصحابة على منازلهم وتفاضلهم ثم أردفهم بذكر التابعين فقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من هؤلاء؟ الأنصار. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحشر أخرج الله بهذه الآية وغيرها شاتم الصحابة من جميع الفرق الذين في قلوبهم غل لهم إلى يوم القيامة ولهذا منعهم كثير من الأئمة الفيء وحرموه عليهم. وفي سورة التوبة وسورة الأنفال بكمالها تارة في الثناء عليهم وتارة في تحذيرهم من عدوهم وصف المشركين والمنافقين بأنواعهم وسماهم ليحذروهم وتارة في حثهم على الطاعة والجماعة والجهاد في سبيل الله والإدخال في الكفار والثبات لهم عند لقائهم إياهم وعدم فرارهم منهم ووعده تعالى إياهم بالنصر على عدوهم وتارة بتذكيرهم بنعم الله عليهم وامتنانه عليهم أن هداهم للإسلام وجنبهم السبل المضلة وألف بين قلوبهم وأواهم وأيدهم بنصره بعد إذ كانوا مستضعفين أذلة وتارة يخبرهم ويهيجهم ويشوقهم بما أعد لهم في الدار الآخرة على قيامهم بطاعته تعالى وطاعة رسوله وجهادهم بأموالهم في سبيله وله الحمد والمنة وغير ذلك بالصور القرآن وآياته. كذلك في التوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام وفي الإنجيل الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام صفاتهم التي جعل الله عليها معلومة كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هنا تم الكلام ثم قال تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وتقدم قول الأسقف لعمر وصفة الخلفاء رضي الله عنهم وغير ذلك وذكرهم بالمناقب الجمة والفضائل الكثيرة في سنة المختار محمد صلى الله عليه وسلم عموما وخصوصا من الأحاديث الصحيحة والحسان قد سار وانتشر وأعلن سير الشمس في الأقطار تمثيلا لشهرة فضائلهم ووضوحها لا تحصيها الأسفار الكبار. وفي الصحيح عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي هؤلاء فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمانا يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، يعني الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: أقراني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وزاد في رواية: ويحلفون ولا يستحلفون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. إذن الثلاثة قرون الأولى هي المشهود لها بالخيرية: قرنه صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين، ثم تابعي التابعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسلبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحد من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب مع الضعينة، وفيه: فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14300. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: الحديبية. قال أصحابه: هنيئا مريئا، فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وكل هذا في الصحيح. وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد وردت حديث في فضائل الصحابة والتابعين، منها عامة، ومنها خاص بالمهاجرين، ومنها خاص بالأنصار، ومنها خاص بالأحد فردا فردا، ومنها القطع لأحدهم بالجنة مطلقا، ومنها القطع لبعضهم بمجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ليس هذا موضع بسطها. الصحابة رضي الله عنهم يا إخوة ممن ألف في فضائلهم الإمام أحمد رحمه الله، وكتابه العظيم فضائل الصحابة مطبوع وموجود في مجلدين لمن أراد أن يستزيد من فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كتاب مطبوع ومحقق في السوق فضائل الصحابة. وغير الإمام أحمد أيضا كتب في هذا. قال رحمه الله: إجماع أهل السنة على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة. هذه مسألة من أدق المسائل يا أخوة. الصحابة رضي الله عنهم على جلالة قدرهم وعلى شهادة الله لهم وعلى رضاه عنهم، إلا أنهم بشر، ليست العصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدث منهم ما يحدث بين البشر. شوف قبل شوي إيش اللي حدث بين خالد وعبد الرحمن بن عوف، اختصموا. يعني هم بلغوا درجة لن يبلغها أحد من هذه الأمة، هذا أمر مقطوع به، لكن مع هذا لا يصلون إلى درجة العصمة والنبوة، هم بشر من البشر. فحصل بينهم ما حصل، وخاصة ما حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية ومعركة صفين ومعركة الجمل وغيرها من الوقائع اللي يعني من أحسن من تكلم في هذا بكلمة جامعة الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال هذه الكلمة التي سارت بها الركبان، قال أولئك قوم وقى الله أيدينا من الخوض في دمائهم فيجب أن نحمي ألسنتنا من الطعن في أعراضهم. ثم استشهد بقول تبار تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. انظر إلى هؤلاء المجرمين عليهم من الله ما يستحقون، هؤلاء الرافضة إلى اليوم وإلى غد وهم يلعنون ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أدب السنة في منقولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وكان أيضا من مآثره رحمه الله أنه كان هناك من يتكلم في بعض الخطب وبعض الكلمات في بعض الصحابة فأمر بقطع هذا تماما حماية لجناب الصحابة رضي الله عنه. يقول الشيخ ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت على الخوض في الفتن التي جرت بين أصحاب بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها هذه الأمة، والاستغفار للقتلى من الطرفين والترحم عليهم، وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم عملا بقول الله عز وجل والذي رجاءهم بعدهم. ماذا يكون موقفهم؟ يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، واعتقادنا الكل منهم مجتهد أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ مغفور، ولا نقول إنهم معصومون بل مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك. وما روي من الأحاديث في مساويهم الكثير منه مكذوب، ومنه ما قد سيد فيه أو نقص منه وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معتقد أهل السنة وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يستر منهم صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمهم على الله عز وجل. وقال القاضي عياض في ذكر الصحابة رضي الله عنهم وفضائلهم وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها، وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحد منهم على العدالة لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام. قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه كما فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، فكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه، فكلهم معذورون رضي الله عنهم. ولهذا اتفق أهل الحق ومن اعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وكلام الأئمة في هذا الباب يطول، وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد سئل عن الفتن أيام إيش عندك يا محمد؟ ها؟ أيام أضف كلمة الصحابة يا أخوان، شوف أضف كلمة الصحابة بعد أيام. وكلام الأئمة في هذا الباب يطول، وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد سئل عن الفتن أيام الصحابة فقال تاليا قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه القضية أيها الأحبة لا بد من العناية بها، في أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أراد الخير مع وجود القتال. و قد ذكرنا في الدرس الماضي قصة علي رضي الله عنه مع طلحة، مع أن طلحة رضي الله عنه خرج في الصف المقابل لعلي وبالسيف، ومع هذا لما رآه سريعا مسح التراب عن وجهه وبكى وقبله وقال لابنه محمد: أسأل الله يا بني أن يجعلني وأباك ممن يقال لهم غدا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فعلي رضي الله عنه يدرك ولا شك أن هو الإمام أن هؤلاء الصحابة الذين خرجوا في الصف المقابل له أنهم متأولون ومجتهدون، وإن كان يرى أنهم مخطئون. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أراد الخير، وهناك فريق وعلى رأسهم سعد رضي الله عنه اعتزل الفريقين ولا يسعى وقد ودى اجتهاده إلى هذا إلا العزلة، لا مع علي ولا مع معاوية، اعتزل وذهب إلى مزرعته وإلى قصره خارج المدينة وبقي فيه حتى انتهت الفترة بين الطرفين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنهم ويجمعنا بهم في جنات النعيم. إلى هنا ينتهي درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويتوقف الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله، ويكون لقاءنا تقريبا يوم 13/6 بإذن الواحد الأحد. يبقى لنا درسان اثنان في خاتمة الكتاب، ولا زلت أقول من الأخوة لديه ترشيح بعض الكتب القادمة فليوافينا بها، والحمد لله رب العالمين.